فصيل إذا اجتمع جرح وتعديل فبأيهما يعمل؟ قال قد ينقل في راو جرح وتعديل، ولكننا إذا بحثنا بمقتضى القاعدة السابقة سقط أحدهما أو تبين أنه إنما أريد به ما لا يخالف الآخر، فهاتان الصورتان خارجتان عن هذه القاعدة. فأما إذا ثبت في الرجل جرح وتعديل متخالفان فالمشهور في ذلك قضيتان، يعني إذا ورد في راو جرح وتعديل فإذا سقط أحدهما للأسباب المتقدمة، يعني جرحه من بينه وبينه عداوة، أو وثقه من لم يعرف حاله ولم يكن بلديه، أو أي سبب من الأسباب التي يرد بها الجرح أو التعديل مما سبق، لكن هنا القضية والمسألة فيما إذا ثبت في الراوي الجرح والتعديل. فأما إذا ثبت في الراوي
فأما إذا ثبت في الرجل جرح وتعديل متخالفان فالمشهور في ذلك قضيتان. الأولى أن الجرح إذا لم يبين سببه فالعمل على التعديل، وهذا إنما يضطرد في الشاهد لأن معدله يعرف أن القاضي إنما يسأله ليحكم بقوله، ولأن شرطه معرفته بسيرة الشاهد معرفة خبرة، ولأن القاضي يستفسر الجارح كما يجب، فإذا أبى أن يفسر كان إباؤه موهنا لجرحه. فأما الراوي فقد يكون المثني عليه لم يقصد الحكم بثقته، وقد يكون الجرح متعلقا بالعدالة مثل هو فاسق، والتعديل مطلق والمعدل غير خبير بحال الراوي، وإنما اعتمد على سبر ما بلغه من أحاديثه، وذلك كما لو قال مالك في مدني هو فاسق ثم جاء ابن معين فقال وثقة. وقد يكون المعدل إنما اجتمع بالراوي مدة يسيرة فعدله بناء على أنه رأى أحاديثه مستقيمة والجارح من أهل بلد الراوي، وذلك كما لو حج رازي فاجتمع به ابن معين ببغداد فسمع منه مجلسا فوثقه، ويكون أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان قد قال فيه ليس بثقة ولا مأمون محمد بن حميد. ففي هذه الأمثلة لا يخفى أن الجرح أولى أن يؤخذ به، فالتحقيق أن كل من التعديل والجرح الذي لم يبين سببه يحتمل وقوع الخلل فيه، والذي ينبغي أن يؤخذ به منهما هو ما كان احتمال الخلل فيه أبعد من احتماله في الآخر، وهذا يختلف ويتفاوت باختلاف الوقائع. والناظر في زماننا لا يكاد يتبين له الفصل في ذلك إلا بالاستدلال بصنيع الأئمة، كما إذا وجدنا البخاري ومسلما قد احتج أو أحدهما براو سبق من قبلهما فيه جرح غير ممن قبلهما براو سبق ممن قبلهما فيه جرح غير مفسر، فإنه يظهر لنا رجحان التعديل غالبا، فقس على ذلك. وهذا تفصيل ما تقدم في القاعدة الخامسة عن ابن الصلاح وغيره، لكن ينبغي النظر في كيفية رواية الشيخين عن الرجل، فقد يحتجان أو أحدهما بالراوي في شيء دون شيء، وقد لا يحتجان به، وإنما يخرجان له ما توبع عليه، ومن تتبع ذلك وأنعم فيه النظر علم أنهما في الغالب لا يهملان الجرح البتة، بل يحملانه على أمر خاص أو على لين في الراوي لا يحطه عن الصلاحية به فيما ليس مظنة الخطأ أو فيما توبع عليه ونحو ذلك. راجع الفصل التاسع من مقدمة فتح الباري. القضية الثانية أن
الجرح إذا لم يبين سببه فالعمل على التعديل، هذا الأصل، العمل على التعديل، لكن قد يقول المعدل عرفت سبب جرحك وعلمت أنه برئ منه أو رجع عنه أو سلم منه بعد ذلك، أو يكون التعديل التجريح مفسرا، الجرح مفسر والتعديل مفصل، يعني لا يقول ثقة فقط أو عدل فقط، لكن يقول ثقة في كذا وكذا وكذا، ويدخل ضمن الأشياء أو الأسباب التي بها عدل هذا الراوي ما جرحه به ذلك المجرح، وخاصة إذا كان المعدل بلدي هذا الراوي أو أعرف به أو جمع حديثه أو اعتنى بحديثه أو نحو ذلك. لكن المسألة مطروحة على ما إذا كان التعديل مجملا والتجريح مفسرا مبين السبب. أما إن كان التجريح مجملا أو غير مبين أو غير مفسر فلا يعلم، فلا يعمل به، لأن الأصل أن الراوي هذا قد ثبتت عدالته فلا يزحزح عنها إلا ببينة، كما قال ابن الصلاح وأشار إليه في القاعدة التي تقدم ذكرها أو ذكرها الشيخ المعلم رحمه الله. فالجرح إذا لم يبين سببه العمل على التعديل، العمل على التعديل، إلا كما قلنا إلا إذا كان التعديل مجملا والتجريح مبين السبب. نعم.
قال القضية الثانية أن الجرح إذا كان مفسرا فالعمل عليه، وهذه القضية يعرف ما فيها بمعرفة دليلها، وهو ما ذكره الخطيب في الكفاية. قال: والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعدل ويقول له قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها.
قد علمت أنا.
وقد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها، وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره،
علمته زيادة علم.
وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره. وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح، ولأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي ولم يخرجه بذلك عن كونه عدلا، ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب له ونقض لعدالته، وقد علم أن حاله من الأمانة مخالفة لذلك في الأمانة، وقد علم أن حاله في الأمانة مخالفة لذلك.
يعني إذا عدل معدل وجاء مجرح فجرح هذا الراوي وبين سبب الجرح، فإذا قبلنا الجرح قبولنا هذا لا طعن في المعدل بناء عليه، أما إذا رددنا جرح المجرح هذا يعتبر طعنا فيه، يعتبر طعنا فيه، لأن المعدل عدل على الإجمال والمجرح قال، يعني مش قال، مش لابد أن يقول باللفظ، يعني ظاهر حاله أنه علم كلام المعدل لكنه يخبر عن شيء خفي عن هذا المعدل، فقال أعلم من حاله ما تعلم لكن عندي زيادة علم أنه يهم، أنه يخطئ، أنه يدلس، أنه يكذب، أو أنه به فسق ظاهر وهكذا،
من علم
فهذا عنده زيادة علم، عنده زيادة علم ولا ينفي علم الآخر. لكن إذا قلنا إن قول المعدل مقبول بإطلاق والمجرح قوله مردود حتى وإن بين السبب هذا يعتبر طعنا في هذا المجرح، والأصل أنه عدل وقوله مقبول وإمام من الأئمة أو عالم بهذا الفن. نعم.
قال رحمه الله: أقول: ظاهر كلام الخطيب أن الجرح المبين السبب مقدم على التعديل، بل يظهر مما تقدم عنه في القاعدة الخامسة من قبول الجرح المجمل إذا كان الجارح عارفا بالأسباب واختلاف العلماء، أن الجارح إذا كان كذلك قدم جرحه الذي لم يبين سببه على التعديل. لكن جماعة من أهل العلم قيدوا الجرح الذي يقدم على التعديل بأن يكون مفسرا، والدليل المذكور يرشد إلى الصواب، فقول الجارح العارف بالأسباب والاختلاف ليس بعدل أو فاسق أو ضعيف أو ليس بشيء أو ليس بثقة، هل يجب ألا يكون إلا عن علم بسبب موجب للجرح إجماعا؟ أو لا يحتمل أن يكون جهل أو غفل أو ترجح عنده ما لا نوافقه عليه؟ أو ليس في كل مذهب اختلاف بين فقهائه فيما يوجب الفسق؟
نعم.
فإن بين السبب فقال مثلا قاذف، أو قال المحدث كذاب، أو يدعي السماع ممن لم يسمع منه، أفليس إذا كان المتكلم فيه متكلم أفليس إذا كان المتكلم فيه راويا قد لا يكون المتكلم قصد الجرح، وإنما هي فلتة لسان عند ثورة غضب، أو كلمة قصد بها غير ظاهرها بقرينة الغضب؟ أو لم يختلف الناس في بعض الكلمات أقذف هي أم لا؟ حتى إن فقهاء
عند
المذهب
ثورة
الواحد
غضب.
صح صفحة الأتية ثورة بالسين، الثورة الشدة يعني. الثورة. أو لم يختلف الناس في بعض الكلمات أقذف هي أم لا؟ حتى إن فقهاء المذهب الواحد قد يختلفون في بعضها. أو ليس قد يستند الجارح إلى شيوع خبر قد يكون أصله كذبة فاجر أو قرينة واهية كما في قصة الإفك، وقد يستند المحدث إلى خبر واحد يراه ثقة وهو عند غيره غير ثقة. أو ليس قد يبني المحدث كلمة كذاب أو يضع الحديث أو يدعي السماع ممن لم يسمع منه على اجتهاد يحتمل الخطأ؟ فإن فصل الجارح القذف فأفليس قد يكون القذف لمستحقه؟ أو ليس قد يكون فلتة لسان عند ثورة غضب كما وقع من محمد بن الزبير أو من أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس على ما رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة، وكما وقع من أبي حصين عثمان بن عاصم فيما ذكره وكيع، وإن كانت الحكاية منقطعة؟ إذا تدبرت هذا علمت أنه لا يستقيم ما استدل به الخطيب إلا حيث يكون الجرح مبينا مفسرا مثبتا مشروحا، بحيث لا يظهر دفعه إلا بنسبة الجارح إلى تعمد الكذب، ويظهر أن المعدل لو وقف عليه لما عدل، فما كان هكذا فلا ريب أن العمل فيه على الجرح وإن كثر المعدلون، وأما ما دون ذلك فعلى ما تقدم في القضية الأولى.
نعم، القول بأن الجرح المفسر المبين السبب مقبول، وكما تقدم إذا صدر التجريح من عارف ولا يعلم منه تهور أو تشدد، ولم يعهد منه أنه يجرح بأشياء ليست بجارحة، فالظاهر أنه يقبل أيضا. نعم.
قولهم أن ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا، قال البخاري في جزء القراءة: والذي يذكر عن مالك في ابن إسحاق لا يكاد يبين، ولو صح فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد ولا يتهمه في الأمور كلها. وقال إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح: نهاني مالك عن شيخين من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ، وهما ممن يحتج بحديثهما، ولم ينج كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعبي وكلام الشعبي في عكرمة وفي من كان قبلهم، وتأويل بعضهم في العرض والنفس. ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم يسقط عدالتهم ولم يس ولم يسقط لم يلتفت ولم يسقط عدالتهم إلا ببرهان وحجة. وقال بعض أهل المدينة: إن الذي يذكر عن هشام بن عروة أنه قال: كيف يدخل ابن إسحاق على امرأتي؟ لو صح عن هشام جائز أن تكتب إليه، وجائز أن يكون سمع منها وبينهما حجاب وهشام لم يشهد. وفي فتح المغيث للسخاوي عن محمد بن نصر المروزي أنه قال: كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك بأمر لا يحتمل أن يكون غير جرحه. وفي ترجمة عكرمة من مقدمة فتح الباري عن ابن جرير أنه قال: من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح، وما تسقط العدالة بالظن وبقول فلان لمولاه لا تكذب علي، وما أشبهه من القول الذي له وجوه وتصاريف ومعان غير الذي وجهه إليه أهل الغباوة. وقال ابن عبد البر: الصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته
المراد
وثبتت في
ابن
العلم
عمر بما والله لا تكذب علينا سيدنا
كما أجمع
ابن
على ابن
عباس.
عباس. وقال ابن عبد البر: الصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة. قال السخوي في فتح المغيث: ليس المراد إقامة بينة على جرحه، بل المعنى أنه يستند في جرحه إلى ما يستند إليه الشاهد في شهادته، وهو المشاهدة ونحوها. قد يقال: إن كان المراد بثبوت العدالة أن يتقدم التعديل والحكم به والعمل بحسبه على الجرح، فهذا إنما يكثر في الشهود، وإن كان المراد بثبوتها حصول تعديل على أي حال كان، فهذا لا وجه له، فقد تقدم في القاعدة السادسة ما يعلم منه أن التعديل يتفاوت، ويحتمل كثير منه الخلل، كما يحتمله الجرح الذي لم يشرح كل الشرح أو أشد. ومن تتبع صنيع أهل العلم تبين له أنهم كثيرا ما يقدمون الجرح الذي لم يشرح كل الشرح على التوثيق، كما في حال إبراهيم بن أبي يحيى والواقدي وغيرهما، وكثيرا ما يقع للبخاري وغيره القدح في من لم يدركوه، وقد سبق أن عدله معدل أو أكثر ولم يسبق أن جرحه أحد. فأقول: الذي يتحرر أن للعدالة جهتين: الأولى استقامة السيرة، وثبوت هذا بالنظر إلى هذه القاعدة يظهر في من تظهر عدالته ويعدل تعديلا معتمدا وتمضي مدة ثم يجرح، فأما ما عدا ذلك فالمدار على التجريح، فقد مر في القاعدة السابقة على الترجيح فالمدار على الترجيح وقد مر في القاعدة السابقة. الجهة الثانية استقامة الرواية، وهذا يثبت عند المحدث بتتبعه أحاديث الراوي واعتبارها وتبين أنها كلها مستقيمة تدل على أن الراوي كان من أهل الصدق والأمانة، وهذا لا يتيسر لأهل عصرنا، لكن إذا كان القادحون في الراوي قد نصوا على ما أنكروه من حديثه بحيث ظهر أن ما عدا ذلك من حديثه مستقيم، فقد يتيسر لنا أن ننظر في تلك الأحاديث، فإذا تبين أن لها مخارج قوية تدفع التهمة عن الراوي فقد ثبتت استقامة روايته. وقد حاولت العمل بهذا في بعض الآتين في قسم التراجم كالحارث بن عمير والهيثم بن جميل، فأما ما عدا هذا فإننا نحتاج إلى الترجيح، فقد يترجح عندنا استقامة رواية الرجل باحتجاج البخاري به في صحيحه، لظهور أن البخاري إنما احتج به بعد أن تتبع حديثه وسبرها وتبين له استقامتها. قد علمنا مكانة البخاري وسعة اطلاعه ونفوذ نظره وشدة احتياطه في صحيحه، فقس على ذلك وراجع ما تقدم في القواعد السابقة، والله الموفق. في بعضهم عمل عاشف الشهر بن حمشة من الهيئة، عملوا دراسات على الرواة المختلف فيهم يعني.
العدالة المراد بها عدالة السيرة هذه يعرفها من عايش هذا الإنسان أو من نقل خبره نقل صدق، فإذا خالفه وطعن في هذه السيرة طاعن فهنا يأتي الترجيح. أما إن كانت العدالة بمعنى استقامته وضبطه وحفظه وإتقانه للروايات، فهذا يعرف بعرض حديثه على أحاديث الثقات، أو بأن يكون معاصره أو من عاصره من أهل الحديث ثبت عنده ضبطه وإتقانه لهذه الأحاديث فوثقه. والمتأخرون الذين جاءوا بعد زمن الرواة إنما يعتمدون على قول المتقدمين الذين عصروهم أو على أنفسهم بسبر أحاديثهم وعرضها ومقارنة بأحاديث الثقات، فإذا ثبت ضبطه وحفظه وإتقانه وموافقته أو غلبت عليه الموافقة وثقه، وإلا فلا. فلو وثقه وخالفه غيره وطعن في ضبطه وفي حفظه وفي إتقانه، هنا يأتي البيان أو يطلب أو يطالب هذا المجرح ببيان الأحاديث التي أخطأ فيها أو التي لم يتقنها والتي لم يضبطها، فهذا السبب، أو أنه كان ينتحل أو يأخذ أحاديث الثقات أو يدلس على الثقات أو كذا. فهذا يحتاج إلى بينة. فالأصل أن الرواة الذين وثقوا، وخاصة إذا كان ممن أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، فالأصل أنهم ثقات، إلا أن هذا الكلام يتنزل على الرواة الذين اعتمد عليهم البخاري ومسلم، وليسوا في الشواهد ولا في المتابعات ولا ممن انتقوا من حديثه ما علموا صحته. فإذا كان هناك خلاف في هذا الراوي الذي أخرجه البخاري، وثبت عند البخاري أنه لم يضبط بعض الأحاديث لكنه انتقى من حديثه، فلا يقال إن البخاري وثقه لأنه أخرج له، إنما البخاري وثقه في بعض الأحاديث أو في بعض الأحيان. نعم.
هذا وقد تعرض ابن السبكي في ترجمة أحمد بن صالح من طبقات الشافعية لهذه القاعدة وزاد فيها فقال: فنقول مثلا لا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في مالك وابن معين في الشافعي والنسائي في أحمد بن صالح، لأن هؤلاء أئمة مشهورون صار الجارح لهم كالآتي بخبر غريب لو صح لتوفرت الدواعي على نقله، وكان القاطع قائما على كذبه، ومعنا أصلان نستصحبهما إلى أن نتيقن خلافهما: أصل عدالة الإمام المجروح وأصل عدالة الجارح، فلا نلتفت إلى جرحه ولا نجرحه بجرحه، فاحفظ هذا المكان فهو من المهمات، فنحن نقبل قول ابن معين ولا نقبل قوله في الشافعي، ولو فسر وأتى بألف إيضاح لقيام القاطع على أنه غير محق بالنسبة إليه. أقول هول على عدد أقول هول على عادته، والإنصاف أن الشافعي لم يكن معصوما ولم
ما
يقم
ادعاش ان الشافعي معصوم، هو يقول ان الشافعي مشهور علم في الناس وتوثيقه معلوم لدى كل الناس، فلما يجي واحد يتكلم فيه لا يقول انت غلطان، مش لان الشافعي معصوم، لا، لان الامه التي وثقته معصوم، فاتفقت كلمتهم على انه امام ثقه ثابته.
كلامنا في الصحيح. أقول هول على عادته، والإنصاف أن الشافعي لم يكن معصوما ولم يقم القاطع اليقيني على أنه لم يقع منه ما إذا وقع من الرجل صح أن يجرح به.
لو قام به، لو قام به ما يجرح غيره لكان جارح، لكن هذا لا يحكم،
ما
لم
لم
يحكم
يحدث
الشافعي.
أصلا. ولم يكن الشافعي طول عمره في جميع أحواله لا يزال بحضرته جم غفير تقضي العادة حتما بأنه لو وقع منه شيء مما لو ذكر لتوفرت الدواعي على نقله. نعم، لو فرضنا أن الجارح ذكر أمرا يصح أن يقال فيه لو وقع لتوفرت الدواعي على نقله تواترا ولم يكن ذلك، فإنه لا يقبل منه. ولو أن السبكي ترك أن يفرض ما لم يقع واعتنى بما وقع في الأمثلة التي ذكرها وبين وجوهها لأجاد وأفاد. وقد تعرضت لما وقفت عليه من ذلك في تراجم أولئك الثلاثة من قسم التراجم، ولله الحمد. مباحث في الاتصال والانقطاع. المبحث الأول: في رواية الرجل بصيغة محتملة للسماع عمن عاصره ولم يثبت لقاؤه له. ذكر مسلم في مقدمة صحيحه عن بعض أهل عصره أنه شرط أن يثبت لقاء الراوي للمروي عنه ولو مرة، فإن لم يثبت لم يحكم لما يرويه عنه بالاتصال. وذكروا أن الذي شرط ذلك هو البخاري وشيخه علي بن المديني ابن المديني. وحكى مسلم إجماع أهل العلم سلفا وخلفا على الاكتفاء بالمعاصرة وعدم التدليس، وألزم مخالفه ألا يحكم بالاتصال فيما لم يصرح فيه الراوي بالسماع وإن ثبت اللقاء في الجملة ولم يكن الراوي مدلسا. وتوضيح هذا الإلزام أنه كما أن الراوي الذي لم يعرف ويشتهر بالإرسال عمن عاصره ولم يلقه قد يقع له شيء من ذلك، فكذلك الراوي الذي لم يعرف ويشتهر بالإرسال عمن لقيه وسمع منه قد يقع له شيء من ذلك. فإن كان ذلك الوقوع يتوجب التوقف عن الحكم بالاتصال في الأول يوجب، فإن كان ذلك الوقوع يوجب التوقف عن الحكم بالاتصال في الأول فليوجبه في الثاني، وإن لم يوجبه في الثاني فلا يوجبه في الأول. أجاب النووي بما إيضاحه أن رواية غير المدلس بتلك الصيغة عمن لقيه وسمع منه الظاهر منها السماع، والاستقراء يدل على أنهم إنما يطلقون ذلك في السماع إلا المدلس. أقول: فمسلم يقول: الحال هكذا أيضا في رواية غير المدلس عمن عاصره، والرواية عن المعاصر على وجه الإيهام تدليس أيضا عند الجمهور. ومن لم يطلق، اللي هو المرسل الخفي، ومن لم يطلق عليها ذلك لفظا لا ينكر أنها تدليس في المعنى، بل هي أقبح عندهم من إرسال الراوي على سبيل الإيهام عمن قد سمع منه. وهذا وصنيع مسلم يقتضي أن الإرسال على أي الوجهين كان إنما يكون تدليسا إذا كان على وجه الإيهام، ويوافق ما في الكفاية للخطيب. وذكر مسلم أمثلة فيها إرسال جماعة بالصيغة المحتملة عمن قد سمعوا منه ولم تعد تدليسا ولا عدوا مدلسين. ومحمل ذلك أن الظن بمن وقعت منهم أنهم لم يقصدوا الإيهام، وأنهم اعتمدوا على قرائن خاصة كانت قائمة عند إطلاقهم تلك الرواية تدفع ظهور الصيغة في السماع. وقد كنت بسطت ذلك، ثم رأيت هذا المقام يضيق عنه، ولا يخالف ذلك ما ذكروه عن الشافعي أن التدليس يثبت بمرة، لأن نقول هذا مسلم، ولكن محله حيث تكون تلك المرة تدليسا بأن تكون بقصد الإيهام. والأمثلة التي ذكرها مسلم لم تكن كذلك، بدليل إجماعهم على أن أولئك الذين وقعت منهم تلك الأمثلة ليسوا مدلسين. وزعم النووي في شرح صحيح مسلم أنه لا يحكم على مسلم بأنه عامل في صحيحه بقوله المذكور، وهذا سهو من النووي، فقد ذكر مسلم في ذلك الكلام أحاديث كثيرة زعم أنه لم يصرح فيها بالسماع ولا علم اللقاء، وأنها صحاح عند أهل العلم، ثم أخرج منها في أثناء صحيحه 19 حديثا كما ذكره النووي نفسه، ومنها 6 في صحيح البخاري كما ذكره النووي أيضا. هذا ولم يجيب عن تلك الأحاديث إلا بأن نفي مسلم العلم باللقاء لا يستلزم عدم علم غيره، وهذا ليس بجواب عن تصحيح مسلم لها، وإنما هو جواب عن قوله إنها عند أهل العلم صحاح. وقد دفعه بعض علماء العصر بأنه لا يكفي في الرد على مسلم مع العلم بسعة اطلاعه. أقول: قد كان على المجيبين أن يتتبعوا طرق تلك الأحاديث وأحوال رواتها، وعلى الأقل كان يجب أن يعتنوا بالستة التي في صحيح البخاري، وكنت أظنهم قد بحثوا فلم يظفروا بما هو صريح في رد دعوى مسلم، فاضطروا إلى الاكتفاء بذلك الجواب الإجمالي. ثم إنني بحثت فوجدت تلك الستة قد ثبت فيها اللقاء، بل ثبت في بعضها السماع، بل في صحيح مسلم نفسه التصريح بالسماع في حديث منها، وسبحان من لا يضل ولا ينسى. وأما بقية الأحاديث فمنها ما يثبت فيه السماع واللقاء فقط، ومنها ما يمكن أن يجاب عنه جواب آخر ولا متسع هنا لشرح ذلك. وكم يدخر للآخر. وزعم بعض علماء العصر أن اشتراط البخاري العلم باللقاء إنما هو لما يخرجه في صحيحه لا للصحة في الجملة، كذا قال. وفي كلام البخاري على الأحاديث في عدة من كتبه كجزء القراءة وغيره ما يدفع هذا، والله الموفق. المبحث الثاني في ضبط المعاصرة المعتد بها على قول مسلم. ضبطها مسلم بقوله: كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه لكونهما كانا في عصر واحد. وجمعه بين جائز وممكن،
يعني يكون معاصره ولقاه إياه ممكنا ليس مستحيل.
وجمعه بين جائز وممكن، بين جائز وممكن، يشعر بأن المراد الإمكان الظاهر الذي يقرب في العادة. والأمثلة التي ذكرها مسلم واضحة في ذلك، والمعنى يؤكد هذا، فإنه قد ثبت أن الصيغة بحسب العرف، ولا سيما عرف المحدثين وما جرى عليه عملهم، أن الصيغة بحسب العرف ظاهرة في السماع، فهذا الظهور يحتاج إلى دافع فمتى لم يعلم اللقاء فإن كان مع ذلك مستبعدا الظاهر عدمه، فلا وجه للحمل على السماع، لأن ظهور عدم اللقاء يدافع ظهور الصيغة. وقد يكون الراوي عد ظهور عدم اللقاء قرينة على أنه لم يرد بالصيغة السماع، وإن احتمل اللقاء احتمالا لا يترجح أحد طرفيه فظهور الصيغة لا معارض له. فأما إذا كان وقوع اللقاء ظاهرا بينا فلا محيص عن الحكم بالاتصال، وذلك كمدني روى عن عمر ولم يعلم لقاؤه له نصا، لكنه ثبت أنه ولد قبل وفاة عمر 15 سنة مثلا، فإن الغالب الواضح أن يكون قد شهد خطوة عمر في المسجد مرارا، وبخاصة إذا
المدينة
لم يخرج من المدينة. فأما إذا كان الأمر أقوى من هذا، مش هو يعني هيروح يصلي في حتة تانية بره من فأما إذا كان الأمر أقوى من هذا كرواية قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار، فإنه يحكم باللقاء حتما، والحكم به في ذلك أثبت بكثير من الحكم به لشامي روى عن يمان، لمجرد أنه وقع في رواية واحدة التصريح بالسماع. وانظر ما يأتي في الفقهيات في مسألة القضاء باليمين والشاهد، بالشاهد واليمين. المبحث الثالث، المبحث الثالث لا يكفي احتمال المعاصرة، لكن إذا كان الشيخ غير مسمى ففي كلامهم ما يدل على أنه يحكم بالاتصال، وذلك فيما إذا جاءت الرواية عن فلان التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحو ذلك، وراجع فتح المغيث.
لا
والفرق
يكفي احتمال المعاصرة، لكن إذا كان الشيخ غير مسمى ففي كلامه ما يدل على أنه يحكم بالاتصال، وذلك فيما إذا جاءت الرواية عن فلان التابعي، عن التابعي، عن رجل من أصحاب النبي، هذا اتصال، حتى لو لم يسمى لا الصحابي ولا التابعي،
الإبهام يبقى أشد.
لكن لا، بصرف النظر عن
نفس علة في
عن
المرسل، في رد المرسل.
في نفس اللي أنا أقصد، يعني إيه؟ هل يحكم لهذا بالاتصال؟ رجل من التابعين روى عن رجل من الصحابة متصل، لأن التابعين من لقي الصحابة.
يعني هذا ثبت له التابعية.
أي نعم،
أي خلاص. بس ممكن يكون لم يروي عن بعض الصحابة أرسل عنهم.
ما هو ده الكلام اللي
والفرق بين التسمية والإبهام أن ظاهر صيغة السماع والثقة إذا استعملها. المبحث الثالث لا يكفي احتمال المعاصرة، لكن إذا كان الشيخ غير مسمى ففي كلامهم ما يدل على أنه يحكم بالاتصال، وذلك فيما إذا جاءت الرواية عن فلان التابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحو ذلك. راجع فتح المغيث. والفرق بين التسمية والإبهام أن ظاهر الصيغة السماع، والثقة إذا استعملها في غير السماع ينصب قرينة، فالمدلس يعتد بأنه قد عرف منه التدليس قرينة، وأما غيره فإذا سمى شيخا ولم يثبت عندنا معاصرته له فمن المحتمل أنه كان معروفا عند أصحابه أنه لم يدركه فاعتد بعلمهم بذلك قرينة. وأهل العلم كثيرا ما ينقلون في ترجمة الراوي بيان من حدث عنهم ولم يلقاهم، بل أفردوا ذلك بالتصنيف كمراسيل ابن أبي حاتم وغيره، ولم يعتنوا بنقل عدم الإدراك لكثرته فاكتفوا باشتراط العلم بالمعاصرة. مراسيل ابن أبي حاتم منقطع مطلقا،
نعم،
ليس خاصا بالمرسل الاصطلاحي.
يقول عن فلان غير مقصود،
كقول المتقدمين أرسل عن فلان. فأما إذا أبهم فلم يسمي فهذا الاحتمال منتف، لأن أصحاب ذاك التابعي لم يعرفوا عين ذلك الصحابي، فكيف يعرفون أنه لم يدركه أو أنه لم يلقه؟ ففي هذا تنتفي القرينة، وإذا انتفت ظهر السماع، وإلا لازم التدليس والفرض عدمه. هذا ما ظهر لي وعندي فيه توقف. هو سيدنا دلوقتي إذا كان تابعي يروي عن رجل من الصحابة وهو معروف أنه يروي عن بعض الصحابة ويرسل عن آخرين، هذا يتوقف في الرواية. نحن لا ندري هل هذا الصحابي الذي روى عنه وأبهمه هل هو ممن سمع منهم أم ممن لم يسمع منه أو ممن لم يسمع منه وقال عنه. طب هو مش مدلس، في إشكالي.
أما إذا سمي الرجل من التابعين فهو محمول على القصاص، وإن لم يسمى الصحابي لأن الأصل أنه صادق، ولأنه
غير معروف في التدليس،
والأصل أنه تابعي تلقي الصحابي.
دي حجة لمسلم.
نعم.
المبحث الرابع: اشتراط العلم باللقاء أو بالمعاصرة إنما هو بالنظر، إنما هو بالنظر إلى من قصدت الرواية عنه، فأما ما ذكر عرضا فالظاهر أنه يكفي فيه الاحتمال. فإذا
اشتراط
كان
العلم باللقاء أو المعاصرة إنما هو بالنظر إلى من قصدت الرواية عنه، فأما ما ذكر عرضه مش محتاج يعني. أنا بتكلم على هذا لأن عايزين نثبت لقاءه إياه حتى يتصل الإسناد، لكن واحد مذكور لا دخل له بالرواية، فالظاهر أنه يكفي فيه الاعتماد. نعم.
وذلك كما في الصحيح. فإذا كان غير مسمى فالأمر واضح لما مر في المبحث السابق، وذلك كما في حديث الصحيحين من طريق عبد العزيز بن صهيب أنه قال: سأل رجل أنس بن مالك: ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر في الثوم؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لفظ مسلم، ولفظ البخاري سئل أنس عن الثوم فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. عبد العزيز معروف بصحبة أنس، ولا ندري من السائل.
المهم السائل إن عبد العزيز
هو
يقول
الراوي.
سئل أنس فسمع السؤال وقال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتصل.
ومن ذلك ما في صحيح مسلم من طريق حنظلة أنه قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه البخاري من طريق حنظلة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه. وقد يأتي الشبه هذا ويكون المبهم هو الراوي نفسه، وإنما كنا عن نفسه لغرض، كحديث الصحيحين عن معاذة
أنا نفسي كده.
أن امرأة قالت لع... دي هنا إشارات.
إنك تركز وتطمن يعني.
عن معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ لفظ البخاري. وفي الفتح بين شعبة في روايته عن قتادة أنها هي معاذة الراوية. أخرجه الإسماعيلي من طريقه، وكذا لمسلم من طريق عاصم وغيره عن معاذة.
إذا
أقول
سمي السائل أو لم يسمى لا يضر في الاتصال.
يعني ليس هو الراوي،
نعم.
ذكر عرضا. أقول في صحيح مسلم من طريق يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت، ومن طريق عاصم عن معاذة أنها قالت: سألت عائشة فقلت. وقد يجيء نحو ذلك والراوي لم يشهد القصة، ولكنه سمعها بتمامها ممن قصد الرواية عنه، كما في حديث البخاري من طريق علقمة أنه قال: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا نزلت؟ فقال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا، فقرأت عليه فقال لي رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. فإن لم يكن التصرف من الرواة، فالجمع بين الروايتين أن علقمة كان مع عبد الله بن مسعود بحمص، ولكنه لم يشهد القصة وإنما سمعها من عبد الله. ولما كان المقصود الرواية عنه هو فلما كان ولما كان المقصود الرواية عنه هو عبد الله، لم يلتفت إلى ما وقع في الرواية الأولى من إيهام شهود علقمة للقصة، وهكذا ولم يلتفت لم يلتفت إلى ما وقع في الرواية الأولى من إيهام شهود علقمة للقصة، وهكذا ما في قول معاذة أن امرأة سألت من إيهام أن سائلة غيرها. فإن مثل ذلك لا يضع حكما ولا يرفعه، والسر في حمل تلك الأمثلة على السماع ما قدمناه. ومن شك في هذا لزمه أن يشك في اتصال قول ثقة غير مدلس قد عرف بصحبة ابن المبارك: طار غراب فقال ابن المبارك، أو هبت ريح فقال ابن المبارك، وهذا لا سبيل إليه، فكذا ذاك والله الموفق. اللي هو بيحكي يعني. المبحث الخامس: اشتهر في هذا الباب العنعنة، مع أن كلمة عن ليست من لفظ الراوي الذي يذكر اسمه قبلها، بل هي لفظ من دونه، وذلك
من لفظ من دون
بل هي من لفظ مندوية. وذلك كما لو قال همام حدثنا قتادة عن أنس، يعني قتادة ما قالش عن، فكلمة عن من لفظ همام لأنها متعلقة بكلمة حدثنا،
حدثنا عن
يعني جار ومجرور متعلق بحدثنا، هكذا الإعراب.
حدثنا عن نعم
عن فلان أنه قال، عشان الإعراب. وهي من قول همام، وهي أنه ليس من عادتهم أن يبتدئ الشيخ فيقول عن فلان، وإنما يقول حدثنا أو أخبرنا أو قال أو ذكر أو نحو ذلك، وقد يبتدئ فيقول فلان، كما ترى بعض أمثلة ذلك في بحث التدليس في فتح من فتح المغيث وغيره.
وتدريس القطع
السكوت. ولهذا يكثر في كتب الحديث إثبات قال في أثناء يعني هم قالوا فعلوا ذلك اختصارا يعني، ولذلك يكثر عند المتقدمين ويحمل على السمع. ولهذا يكثر في كتب الحديث إثبات قال في أثناء الإسناد قبل حدثنا وأخبرنا، وذلك في نحو قول البخاري حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد، وكثيرا ما تحذف، فيزيدها الشراح أو قراء الحديث، ولا تثبت قبل كلمة عن. ما نقولش قال عن. وتصفح إن شئت شرح القسطلاني على صحيح البخاري، فبهذا يتضح أنه في قول همام حدثنا قتادة عن أنس لا يدرى كيف قال قتادة، فقد يكون قال حدثني أنس أو قال أنس أو حدث أنس أو ذكر أنس أو سمعت أنس أو غير ذلك من الصيغ التي تصرح بسماعه من أنس أو تحتمله، لكن لا يحتمل أن يكون قال بلغني عن أنس، إذ لو قال هكذا لزم هماما أن يحكي لفظه أو معناه، كأن يقول حدثني قتادة عمن بلغه عن أنس، عمن بلغه عن أنس. وإلا كان همام مدلسا تدليس التسوية، وهو قبيح جدا، وإن خف أمره في هذا المثال لما يأتي في قسم التراجم في ترجمة الحجاج بن محمد. والمقصود هنا أنه لو قال راوي لم يعرف بتدليس التسوية حدثني عبد العزيز بن صهيب عن أنس كان متصلا لثبوت لقاء عبد العزيز لأنس وأنه غير مدلس، مع أننا لا ندري كيف قال عبد العزيز، فقد يكون قال أنس أو ذكر أنس أو حدث أنس أو ابتدأ فقال أنس، فالحمل على السماع في العنعنة يستلزم الحمل على السماع في هذه الصيغ وما أشبهها، وقد صرحوا بذلك كما تراه في فتح المغيث وغيره. وما ذكروه من الخلاف في كلمة أن إنما هو في نحو أن يجيء عن عبد العزيز أن أنسا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعلوم أن عبد العزيز لم يدرك ذلك، ومن حمله على السماع إنما مال إلى أن الظاهر أن عبد العزيز سامع القصة من أنس، فكأنه قال حدثني أنس أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا المثال لا مزية لكلمة أن، بل لو قال عبد العزيز سأل أنس النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان هذا كقوله عن عبد العزيز أن أنسا سأل، بل إن كلمة أن في المثال ليست من لفظ عبد العزيز، وإنما هي من لفظ الراوي عنه، فقوله حدثني عبد العزيز أن أنسا سأل إنما تقديره حدثني عبد العزيز بأن أنسا سأل، وقد يكون عبد العزيز قال سأل أنس، وقد يكون قال غير ذلك، والله أعلم. انتهى القسم الأول، ويليه القسم الثاني في التراجم.
نعم.